بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: باب قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شعائر علامات، واحدتها شعيرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذا الباب حول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعلى طريقته رحمه الله يبين بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان، فبين أن الشعائر المراد بها العلامات، علامات الدين، واحدتها الشعيرة. فعلامات الدين وأحكام الدين مثل الصوم شعيرة، الصلاة شعيرة، شعائر من شعائر دين الله تبارك وتعالى. فالصفا والمروة من شعائر الله، وذلك بفعل ما شرع عندها من التطوف بينها، ولا يشرع ذلك إلا في حال حج أو عمرة. نعم.
وقال ابن عباس: الصفوان الحجر، ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا، والواحدة صفوانه بمعنى الصفا، والصفا للجميع.
نعم، بيان أيضا كلمة الصفا. ذكر الله عز وجل الصفوان كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، فيبين رحمه الله، وكثيرا ما يريد العبارات هذه من كلام أبي عبيد، تارة يذكره وتارة لا يذكره. فالصفوان ضربه الله عز وجل مثلا لمن ينفق لا يريد وجه الله عز وجل. الصفوان الحجر الأملس، إذا كان عليه تراب فأصابه وابل فإنه يترك الحجر صلدا أملس، ما في شيء، ولهذا لا ينبت ولا خير فيه. فجعله الله عز وجل مثلا لمن أنفق مرائيا عياذا بالله. وضرب الله عز وجل المثل للمؤمن الذي ينفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. ففرق عظيم بين المثل المضروب لهذا والمثل المضروب لهذا. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
عروة هو ابن أخت عائشة، عروة بن الزبير رحمه الله، وهو ابن الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عن الجميع. يقول: سألت عائشة وأنا غلام حديث السن، يبين عذره في سبب فهمه للآية. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. في بعض الروايات أنها قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، لأن هذا فهم غير سوي وغير صحيح للآية، وذلك أن الآية تعرف من خلال سبب نزولها ومن خلال الأصل الذي بعث على السؤال عنها. فقد كانت الأنصار في الجاهلية تهل لطاغية ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي مناه، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، في موضع يقال له قديد. فلما جاء الله بالإسلام، وكانوا قديما في الجاهلية يحجون ويفعلون في حجهم أشياء من الشرك، فظنوا أن التطوف بين الصفا والمروة ليس مما يشرع، وإنما يكون فقط عند البيت. فأنزل الله عز وجل هذه الآية جوابا على تحرجهم، بيانا لأن الصفا والمروة من الشعائر، من علامات الدين، هي جزء من الحج ومن العمرة، جزء من نسك من دخل في هذه المناسك العظيمة. فقالت: لو كان الأمر كما فهمت لقال الله فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وبذلك عرف معنى قوله تعالى فلا جناح عليه هنا، من خلال بيان سبب الباعث الأنصار رضي الله عنهم على السؤال. وفي هذا فائدة كبيرة جدا، وهو أن طالب العلم يعود إلى من هو أعلم منه، فإن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت من أعلم ومن أفقه النساء، إن لم يقل قائل إنها لا يعرف أفقه منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأحيان يرسلون إليها فيسألونها عن الأمر، وكانت شديدة التنبه والتيقظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحرص البالغ رضي الله عنها وأرضاها، فكانت على دراية عظيمة بالأحكام. ففي هذا فائدة، وهي أن طالب العلم إذا أشكل عليه نص من النصوص أو حكم من الأحكام ألا يقطع الأمر بنفسه، وله أن يسائل فيقول أنا أفهم من الآية كذا، فهل فهمي هذا سوي؟ فيسائل أهل العلم، لأن الله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم. ففي هذا فائدة وأدب لأهل العلم أن يسألوا عما لا يعلموا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه.
نعم. في هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه وهو من الأنصار أجاب عمن سأل عن هذه الآية ومعناها، فقال: إن كنا نرى أن هذه من الأشياء التي ورثناها من أمور الجاهلية، فتحرجوا كما تقدم، فأنزل الله عز وجل ما يزيل هذا الحرج، وهو أن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا كانت من شعائر الله أي من علامات دينه فهي جزء مما شرع الله عز وجل أنسك. وهذا الطواف بينهما أو الطواف بالصفا والمروة لا شك أن المقصود به التعبد لله عز وجل، فليس المقصود التعبد لا للكعبة ولا للصفا والمروة، فكان تحرجهم في غير محله، لأن المسلم إذا تطوف بين الصفا والمروة أو طاف بالكعبة فإنما يتقرب بذلك إلى الله، وليس شأنه شأن أهل الجاهلية. نعم.
باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أضدادا واحدها ند.
نعم. الند يقال للمثيل وللنظير، وكأنه هنا رحمه الله فسره باللازم، وأن الند يقال قد يفسر بالضد. فالذين يتخذون من دون الله أندادا، اتخاذ الند على نوعين: أن يتخذ الند الذي يوصله إلى الشرك الأكبر بأن يجعل مع الله عز وجل ندا له عياذا بالله، يدعوه من مع الله عز وجل ويذبح له مع الله ويقوم بالعبادات بالعبادة له كما يعبد الله، فهذا لا شك أنه من اتخاذ الند على هيئة الشرك الأكبر. وهناك اتخاذ للند دون ذلك، وهو أن يتخذ الند فيما يكون من الشرك الأصغر، مثل أن يقول ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله ونحوه ما هو معدود في الشرك الأصغر، فإن هذا داخل في الشرك الأصغر. هؤلاء من المشركين الذين أحبوا هذه المعبودات كما يحبون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة الخاصة بالله عز وجل هي التي تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل، فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك، وقد كانوا يصرفونها لغير الله عز وجل من معبوداتهم، فبين تعالى أن هذا من اتخاذ الند الذي لا يفعله إلا المشركون. ولهذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين لربهم محبة خالصة، فلا يكون فيها محبة لغيره تعالى، المحبة محبة الذل والخضوع لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلهذا كانوا أشد حبا لله من هؤلاء المشركين. نعم.
قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة.
في السند فائدة، لأنه كثيرا ما يبهم الصحابي أو يذكر اسمه الأول فقط فيقال عن عبد الله، فيعرف عبد الله هذا من خلال تلاميذه، فإذا قال كما هنا عن شقيق عن عبد الله فالمراد به ابن مسعود، وإذا قال عن الأسود عن عبد الله فالمراد به أيضا ابن مسعود، عن أبي وائل عن عبد الله فالمراد به ابن مسعود، وهكذا لو قال في ابن عمر رضي الله عنهما عن سالم عن عبد الله، سالم هو ابن عبد الله، ابن عبد الله بن عمر، عن نافع هو مولى ابن عمر عن عبد الله. وأما إذا قال أصحاب ابن عباس كان يقول عن طاووس عن عبد الله فالمراد به عبد الله ابن عباس، وهكذا يعرف اسم الصحابي من خلال اسم الراوي عنه في العموم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة وقلت أخرى، يعني أن القسم الأول من الحديث من هذا الكلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يقول: وقلت أنا، يعني من باب الاستنباط، من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. وإنما قال ابن مسعود رضي الله عنهما وقلت أنا من الأخذ من الأحاديث والنصوص الأخرى، وقد ورد مضمون كلام ابن مسعود رضي الله عنهما هذا عن النبي صلى الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، أن من مات لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فمضمونه قد أخذه من نصوص أخرى رحمه الله تعالى. فالشاهد في الحديث أن فيه تفسيرا لاتخاذ الند: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فمن اتخذ من دون الله عز وجل ندا على الهيئة والحال الذي يكون عليه حال أهل الشرك الأكبر فإنه يكون من أهل النار الهالكين الذين لا يخرجون منها لأن شركه أكبر. نعم.
باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله: عذاب أليم. وقوله: عفي أي ترك.
في هذه الآية ذكر في سورة البقرة طريقة البخاري كما تقدم أنه يفسر هذه الآيات الموجودة في سورة البقرة ثم ينتقل لآل عمران ثم النساء وهكذا حتى يختم بسورة الناس. في هذه الآية يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بمعنى أن مما شرع الله عز وجل في هذه الأمة أن القاتل يقتل، فإذا قتل إنسان أحدا تعديا ليس خطأ وإنما متعمدا فإنه يقتل به، إلا أن يعفو أولياء الدم، والعفو يكون إلى شيئين: إما إلى قبول الدية، فقبولهم الدية يعد عفوا لأن هذا الرجل القاتل المتعمد قد وجب في حقه القتل، أو العفو مجانا وهذا راجع إليهم، فإن أبوا إلا أن يقتل به فإن هذا حقهم فيقتلوا به. أما قوله عفي ترك فيريد به تفسير قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، الآية عفي ترك له من أخيه. نعم.
قال: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو وقال: سمعت مجاهدا قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قتل بعد قبول الدية.
في هذا الحديث في هذا الكلام لابن عباس رضي الله عنه بيان أن بني إسرائيل لم يكن فيهم الدية، وإنما من قتل قتل، فخفف الله عز وجل كما ذكر تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فجعل سبحانه وبحمده، وهذا من كمال هذه الشريعة، جعل في هذه الشريعة الكاملة الشاملة جعل في حق القاتل عمدا ثلاثة أشياء: إما القتل بأن يقتل بقاتله بمن قتله، وإما أن يعفو أولياء الدم بقبول الدية لأن رقبته وجبت الآن، لكن عافوا عنه بمعنى أنهم رأوا تركه وعدم قتله مقابل قبول الدية، والدية لو أصروا على تركها لقتل، فهذا منهم نوع عفو. النوع الثالث من العفو أن يعفو عنه مجانا فيتركوه ولا يأخذوا منه دية ولا يقومون بقتله، فهذا من التخفيف، من تخفيف الله عز وجل. أما في بني إسرائيل فكان القصاص حتما ولم يكن فيهم دية، فالرب سبحانه وتعالى جعل هذا مما شرع لهذه الأمة. وفي القصاص كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة، فإن القاتل إذا علم أنه يقتل فإنه يحجم، أما إذا علم أنه يسجن فإنه لا شك يسهل عليه القتل، ولهذا جعل الله عز وجل لأولياء الدم أن يقتلوه. ثم إن في قتله فائدة عظيمة وهي ثبوت الفتنة عند حد وعدم استمرارها، لأنه إذا لم يقتل فإن بعض أولياء الدم قد يقتلونه وقد يحول دونه قبيلته فيقومون بقتال قبيلته كما يحدث كثيرا، فيؤدي ذلك إلى أن يقتل أناس كثير بسبب هذا المجرم الذي حالوا دونه، فهذا من حكمة الله عز وجل البالغة. ولهذا قال تعالى ولكم في القصاص حياة، إذا قتل قتل وانتهى، أما أن يقتل أخوه أو أبوه فهذا من فعل أهل الجاهلية، هذا لا يجوز. فلهذا إذا عفى أولياء الدم فليس لهم أن يقتلوا بعد ذلك، ولهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قتل بعد قبول الدية، إذا قبلت الدية ليس لك أن تقتل. فإذا عفى أحد فإنه من أولياء الدم فإن القتل يسقط في هذه الحالة. وليس المقصود بالعفو أن يعفو جميع أولياء الدم، لا، لو عفى واحد منهم فقط كأن يعفو أخ من أولياء الدم أو يعفو الأب ولا يعفو أبناء القتيل، فإن القتل في هذه الحالة يسقط، ولا يجوز بعد ذلك قتل هذا القاتل بأن يقول بعض الورثة نحن لم نرضى فيقال لا، لا بد أن يتفق الورثة على القتل، فإذا اتفقوا على القتل قتل القاتل. أما لو أنهم طلبوا أكثر من الدية، بمعنى أنهم قالوا إن سنعفو عنه بشرط أن يعطي مبلغ كذا وكذا، مبلغا كبيرا، وهذا يحدث الآن في ويحدث قديما، فلهم ذلك، لهم أن يقبلوا. جاء أن الحسن رحمه الله توسط أو تشفع في قوم دفع لهم سبع ديات، سبع ديات معنى أنه ضعفت الدية إلى سبعة أضعاف، ومع ذلك أبوا إلا القتل. فإذا رأوا أن يعفوا إلى مال فلهم ذلك. وسئل الشيخ رحمه الله عبد العزيز عن هذه المسألة فذكر رحمه الله أن لهم الصلح على أكثر من الدية، على ديتين أو ثلاث أو أربع، وسئل عمن بالغ فقال لا بأس، النفس غالية رحمه الله تعالى، فقد يعني يتفق أهله مثلا على أن يدفعوا مبلغا يغروا به من أراد قتله من أولياء الدم، كأن يبذل لهم كما يحدث الآن مثلا مليون أو أكثر أو نحوه، فقد يعني يوافق بعض أولياء الدم، فإذا وافق فليس لهم إلا الدية. نعم. لا، ليس لهم ذلك، ليس لأولياء الدم أن يتتبعوه فيقتلوه، لأن هذا يؤدي إلى شيء من الفوضى، وإنما تكون الأمور بإعادتها إلى من ولاها الله عز وجل الأمر، فيرفعون الأمور إلى القضاة وإلى الحكام. ثم إنهم ليس لهم أن يقتلوه بمجرد أن يدعوا دعوة عليه، لا بد أن تثبت، يعني لا بد أن يثبت أنه قتل، وهذا لا يكون إلا من خلال الشهود والنظر في البينات، وهذا ليس محله الورثة، ورثة الدم، وإنما ينظر فيها القضاة ونحوهم. أما لو كان القتل بيد الناس فإن ذلك يؤدي إلى الفوضى، وقد يقتل غير القاتل أيضا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. قال حدثني عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
في هذا الحديث بيان للآية. الربيع كانت عمة لأنس رضي الله عنهما، فحصل بينها وبين جارية النوع خصمها ونحوه، فكسرت ثنية هذه الجارية البنت. ثم إن أنس بن النضر رضي الله عنه ومن شهداء أحد وأهل الربيع أرادوا أن يدفعوا الدية، دية هذه الثنية، فأبى القوم إلا القصاص، عرضوا عليهم أبوا. فلما توجهت المسألة على هذا الحال مثل ما تقدم، قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، لا بد من القصاص، كما قال تعالى: السن بالسن. فقال أنس رضي الله عنه ابن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فحلف بالله أنها لا تكسر ثنيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه، قال: سبحان الله، كتاب الله القصاص، قصاص يمشي على الربيع وعلى غير الربيع. ثم إن القوم رضوا، كأنهم يعني كانوا في أول الأمر محتدمين وأصابهم الغضب، ثم إنهم رضوا بالعفو عنهم، فرضي القوم فعفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. حلف أنس بن النضر رضي الله عنه أن لا تكسر ثنية الربيع، هذا كما قال شيخنا رحمه الله من باب حسن الظن بالله، وإلا فمن المعلوم أنهم إذا أصروا فإنه لا يمكن أن يعني يقف لا أنس بن النضر ولا غيره، لكن كأنه حسن ظنه بالله وقال: إني أحلف أن هذا لا يقع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني أنه لو أقسم على الله أن يقع أمر فإن الله سبحانه وتعالى يحقق ما أقسم عليه، لكونه يعني على قدر عند الله تعالى، فيسر الله له مثل هذا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص، وهو الذي في الحديث الأول، أنه لا بد من القصاص، لأن الله كتب علينا القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى على على المذكور في الآية. فسواء كان القصاص في النفس أو فيما دون النفس من الأطراف كالسن أو العين أو غيره، فإذا أصر من جني عليه بكسر السن أو فقع العين أو نحوه على ترتيب ذكره الفقهاء رحمهم الله، فإنه يجب أن يقتص من الذي تعدى. نعم.
باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر.
في هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فالله عز وجل فرض صيام رمضان فرضا واجبا وحتما، يجب على من استطاع، يجب عليه أن يصوم من المكلفين. قبل أن ينزل رمضان كان يوم عاشوراء من الأيام التي تعظمها أهل الجاهلية، وكأنهم الله أعلم أخذوا تعظيمها من تعظيم أهل الكتاب لها، فإن يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه بنو إسرائيل شكرا لله عز وجل. فكأن هذا والله أعلم مما أثر في أهل الجاهلية، فصاموه تقليدا وتأسيا بالكتابيين هؤلاء. وهل كان صوم عاشوراء مفروضا واجبا قبل صوم رمضان؟ من أهل العلم قال إنه كان واجبا، ولهذا لما نزل رمضان كان من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر، أما قبل رمضان فمن أهل العلم يقول كان مفروضا. وبكل حال فالفرض الذي استقر في هذه الشريعة هو صوم رمضان وهو أحد أركان الإسلام العظام. فأما عاشوراء فبقي تشريعه على سبيل الاستحباب، والمشروع المؤمن أن يصوم اليوم التاسع قبله حتى يخالف اليهود، لأن اليهود يصومون هذا اليوم لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه. فكان هذا اليوم مما يصومه أهل الجاهلية وما يصومه أيضا أهل الكتاب، وكأن أهل الكتاب أثروا في أهل الجاهلية فتأسوا بهم في ذلك. نعم.
قال حدثني محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فادن فكل.
نعم. دخل الأشعث بن قيس على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في يوم عاشوراء وهو يطعم يعني يأكل ما صام، فقال له اليوم عاشوراء، كأنه استغرب أنه لم يصم، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، وهذا على سبيل الفرض كما تقدم على قول بعض أهل العلم. فلما نزل رمضان ترك، فمن شاء كما في الحديث من شاء صام ومن شاء أفطر، فادن فكل، لذا في بعض الروايات أنه قال فإن كنت مفطرا فادن فكل. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه.
نعم. لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال نحن أحق بموسى منكم، من قال إن اليهود أحق بموسى، ومن قال إن النصارى أحق بعيسى، هذه الأمة أحق بجميع الأنبياء، وهي الشاهدة لهم كما تقدم في الحديث، هي الشاهدة لهم بأنهم قد بلغوا وأدوا ما أوجب الله تعالى عليهم. فهذه الأمة كما قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فهذه الأمة أولى بإبراهيم وأولى بموسى وأولى بعيسى وأولى بالأنبياء جميعا، لأنهم لزموا الهدي الذي كانوا عليه جميعا. أما مجرد الدعوة بأن أتباع موسى وبأن أتباع عيسى هذه دعوة لا تنفع أهلها، وهم يتبرؤون منهم في القيامة بعد أن خالفوا ما أمرهم الله عز وجل به من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وفد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا بالقوم يصومونه، فأخبرهم أنه أحق بموسى منهم وهذه الأمة أحق بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، لكن شرع للأمة أن تصوم يوما قبله وهو يوم التاسع، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لليهود، حتى إذا صامهم يوم عاشوراء وصمنا نحن يوم عاشوراء صمنا قبلهم يوما، وأمر المخالفة للمشركين ولأهل الكتاب هذا ورد في أمور كثيرة، حتى تكون الأمة ذات استقلال عن أعدائها لا تتشبه بهم، فإن داء الأمم التي على منهج سوي أن تتشبه بالمشركين وبأعداء الله عز وجل، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تصوم يوما قبله، لكن هذا ليس على سبيل الفرض كما قالت، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم، ويشرع لا شك صومه فيه فضل عظيم، لكن الفرض في رمضان فقط. نعم.
باب قوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى. وقال الحسن وإبراهيم.
نعم. يتكلم رحمه الله تعالى عن هذه الآية لما قال تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، رخص الله للمريض والمسافر إذا دخل رمضان، وكان المريض على مرضه والمسافر في سفره، رخص الله عز وجل لهم أن يفطروا وأن يصوموا أياما أخر عن هذه الأيام التي صاموها، فمن أفطر ثلاثة أيام يصوم ثلاثة أيام من غير رمضان بعد أن يشفى من مرضه أو يقدم من سفره، من أفطر الشهر كله فإنه يقضيه كله، من أفطر نصفه يقضي نصفه، وهكذا. وعلى الذين يطيقونه فدية، هذا على الحال الثاني، أول ما شرع رمضان ما شرع على سبيل الوجوب للجميع، وإنما من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفتدي بالإطعام أطعم، مع تحبيذ أن يصوم. وعلى الذين يطيقون، الذين يطيقون أن يصوموه عليهم فدية طعام مسكين، فإذا أطعم مسكينا لم يلزمه الصوم، هذا في أول الأمر. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لأن الصوم خير وأفضل. لكن بعد ذلك جاء الحتم والإيجاب بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فلا بد من صيامه، وهذا الحال الذي استقر عليه الأمر إلى قيام الساعة، أن صوم رمضان واجب. وكان على أنحاء، لعله يأتي عليها كلام إن شاء الله تعالى. يقول: عطاء يفطر من المرض كله، يعني أنه إذا تحقق وجود المرض الذي يعجز معه عن الصيام، أو لو صام لتكلف من ذلك كثيرا وشق عليه الأمر، وربما زاد مرضه أو تأخر برؤه، فإنه يفطر من المرض كله، يعني أيا كان نوع المرض. فإذا كان المرض في باطنته مثلا في البطن فإنه يفطر، وإذا كان المرض في موضع آخر يتحقق أنه لو صام لتضرر بالصوم فإنه يفطر. لا يقال إن كان يألم من بطنه فقط يفطر، لا، إذا كان الضابط، إذا كان هذا المرض لا يقدر معه على الصيام، ففي أي موضع كان المرض وأيا كان نوع المرض فإنه قد رخص له، ولهذا قال: يفطر من المرض كله. نعم.
وقال الحسن: وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان.
نعم، هذا في الحال الثاني ممن يسوغ له الفطر في رمضان. الحامل قد تخاف على نفسها أو تخاف على ولدها إن هي صامت، وهكذا المرضع قد تخشى أن يقل الحليب على الطفل، وقد أيضا تتضرر هي لو أنها صامت وأرضعت، لأن الرضاع الحليب خالص الغذاء الذي يأتي الجنين، فقد تتضرر بذلك. فإذا خافت فإنها تفطر، لكن لا بد من القضاء، لا بد أن تقضي. أما هل تطعم مع ذلك أو لا، من أهل العلم قال إنها إذا خافت على غيرها، كأن تخاف على ولدها، يعني الخوف على النفس شيء، إذا خافت على نفسها فهي كالمريض تقضي فقط، أما إذا خافت على ولدها فإنها تقضي وتطعم. هكذا اختار بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من قال إنها ليس عليها فقط إلا القضاء فقط. أما القول بأنه ليس عليها صوم نهائيا في هذه الحال ما دامت مرضعا أو حاملا فهو قول ضعيف، أن الله حتم الصوم، والمريض الذي هو أشد وضوحا واحتياجا منها أوجب الله عز وجل عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى. نعم.
وأما الشيخ الكبير إذا لم يطيق الصيام فقد أطعم أنس رضي الله تعالى عنه بعدما كبر عاما أو عامين.
نعم، هذا الشيخ الكبير الذي معه عقله، الشيخ الكبير إما أن يكون ممن أصيب بالخرف، فهذا لا يلزمه لا صوم ولا إطعام بل ولا صلاة ولا شيء، لأنه قد سقط عنه التكليف. أما الشيخ الكبير الذي معه عقله لكنه لا يستطيع أن يصوم، فلو قلت إنه إذا انتهى رمضان يصوم عدة من أيام أخر فإنه لا يستطيع أن يصوم لا في رمضان ولا في غير رمضان، في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد أطعم أنس رضي الله عنه حيث امتد به العمر عليه رضوان الله وزاد على 100 سنة، ففي العام الأخير أو العام الأخير والذي قبله من عمره أطعم، فكان يجمع 30 مسكينا فيطعمهم في آخر الشهر رضي الله عنه. نعم.
قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر.
نعم، قراءة العامة يعني القراءة المشهورة: وعلى الذين يطيقونه، وقرأ ابن عباس كما يأتي إن شاء الله تعالى: يطوقونه، يعني يتكلفونه. نعم.
قال: حدثني إسحاق وأخبرنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا، فمن شهد منكم الشهر فليصم.
هذا في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي قراءة مما نسخ. وعلى الذين يطوقونه يعني يتكلفونه، وعلى الذين يطوقونه بمعنى أن يقول إن هذا مما لم ينسخ، وعلى الذين إذا قلنا وهي القراءة العامة كما قال البخاري وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني هو يتمكن ويطيق ويستطيع أن يصوم لكنه لا يريد أن يصوم، فماذا عليه؟ عليه فدية. فهذا في الحال الثاني أو في الحال الأول حين كان صوم رمضان، من شاء صام ومن شاء أفطر، لكن من لا يريد الصوم عليه فدية طعام مسكين. يقول ابن عباس ويقرأ بقراءة مسعود رضي الله عنهم وعلى الذين يطوقونها أو يتكلفونها، قال هذا في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان أن يصوما، قصده أن الآية لم تنسخ فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، والجمهور على القراءة المتقدمة المعروفة وعلى الذين يطيقونه وأن القراءة السابقة نسخت. نعم.
قال حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة.
نعم مثل ما تقدم. قال ابن عمر يقول منسوخة الفدية التي تكون للمطيق، هذا في أول الأمر، لكن المطيق في بعد أن استقرت الشريعة عليه أن يصوم ولا يحق له أن يفطر ويطعم. نعم.
قال حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد.
الآية التي نسختها يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا الإيجاب. أما أول الأمر مثل ما قلنا فكما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، الذي يطيق يستطيع الصوم لكنه لا يريد الصوم فإنه يفتدي بالإطعام، لكن بعد أن نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم تحتم الصوم لزاما. أما قولها مات بكير قبل يزيد فمن باب الفائدة في الإسناد، لأن يزيد هو شيخ بكير فأراد أن يبين أن بكيرا توفي قبل شيخه. نعم.
باب قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
رفع على الباب.